وقف. قال رحمه الله: ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف، أو نقل الملك يصح، لأنه سبق لنا أن الملك بالكسر المصدر التملك، والملك بالضم المملوك. إذن هذا سبب نقل الملك، يعني المملوك ينتقل عن الواقف، ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه، أي إلى الموقوف عليه كالهبة والبيع. هذه مسألة خلافية. إذا وقف شخص بيته مثلا على زيد من الناس، قال: بيتي هذا وقف على زيد. الآن لا إشكال أن منافع البيت لزيد، هذا ما في إشكال ولا في خلاف، نفع البيت لزيد. إن شاء زيد سكنه وسكن فيه، وإن شاء أجره وأخذ الأجرة. إذن المنافع لزيد موقوفة على زيد، وزيد أيضا لا يستطيع أن يبيع البيت لأن الموقوف لا يباع، كما في الصحيحين وقف عمر رضي الله عنه أنه وقف أرضه التي أصابه بخيبر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. هذه أحكام الوقف، أنه لا يباع. لكن هذا الموقوف هو البيت، لمن ملكه ينتقل؟ لمن؟ هل يملكه الموقوف عليه أم أنه لا مالك له وإنما يملك المنافع فقط؟ المؤلف هنا يقول: يملكه الموقوف عليه، لكنه لا شك أنه ملك ناقص، لأن ليس له التصرف فيه بالبيع أو الهبة، لأن الموقوف لا يباع ولا يوهب، لكنه يتصرف فيه في إما أن يسكن فيه وإما أن يؤجره. والقول الثاني، الرواية الثانية عن أحمد، أنه ملك لله، أنه ملك لله، ينتقل أو يخرج الملك من الواقف، ولا يدخل في ولا ينتقل إلى الموقوف عليه، وإنما يكون ملكا لله. الموقوف ملك لله، والموقوف عليه يملك المنافع. وسيأتي في آخر هذا الفصل يعني ماذا يترتب على هذا الخلاف، إذا قيل أنه يملكه الموقوف عليه أم أنه لا يملكه. أنه قد يقول قائل: هذا خلاف ليس له أثر، يعني النتيجة واحدة، سواء قلنا يملكه الموقوف عليه أو قلنا أنه لا يملكه، فلا فرق، لأن المنافع للموقوف عليه، سواء كان قلنا يملك الوقف أو لا يملكه، لأنه إن ملكه لن يبيع ولن يهب ولن يتصدق به بعين أو رقبة الوقف، إذن ينتفع أو له المنافع. كذا لو قلنا الملك لله والمنافع له، ماذا يترتب عليه؟ سيأتي في كلام مؤلف ماذا يترتب على هذا. ويلزم الوقف بمجرده، يعني بمجرد التلفظ، يلزم الوقف بمجرد التلفظ، يعني ما يحتاج أو ما يقال في خيار مثل خيار مجلس، أو يقال لابد من القبض أن يقبض الموقوف عليه كالبيع في خيار مجلس، الهبة لا تلزم إلا بالقبض. لا، الوقف ليس فيه خيار ولا يشترط له القبض، يلزم بمجرد التلفظ. إذا قال وقفت بيتي انتهى الأمر ولزم الوقف ولو لم يقبضه الموقوف عليه. ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا كالبيت والمزرعة ونحو ذلك، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه، أي إلى الموقوف عليه كالهبة والبيع. فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه، إن كان مكلفا رشيدا، أي يكون هو الناظر. الناظر هو الذي يحفظ الوقف ويقوم عليه، يقوم على الموقوف، يعني لو احتاج إلى إصلاح إصلحه، ينظر في الأصلح هل يؤجر هل يترك للفقراء والمساكين وما شابه ذلك، فالناظر هو الذي يقوم على مصالح الوقف. إذن من هو الناظر؟ الناظر هو الموقوف عليه، لأن الوقف لا يخرج عنه، فهو الناظر، هو الذي يتصرف فيه، إن شاء سكن إن شاء أجر، وله أن يصلح ما يتلف من هذا الوقف. إذن هو الناظر على هذا الوقف إن كان مكلفا رشيدا، فإن كان صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا، أو بالغا عاقلا لكنه سفيه، فليس له عن النظر، لأنه قد يفسد هذا الوقف. أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلق، يعني كغير الوقف، لو كان له بيت يملكه هذا الصغير أو السفيه، يملك بيتا ملكا تاما، فإنه لا يتصرف فيه، محجور عليه لأجل السفه أو للصغر، فإذا كان لا يتصرف في ملكه الكامل فكذلك الوقف. ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، يعني النظر للواقف، النظر للواقف ويجعله لمن يشاء، فإذا عين شخصا فهو الناظر، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة ثم يليه ذو الرأي من أهلها. ويتعين صرفه، أي الوقف، إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. إذن يصرف في الحال إلى من وقف عليه، هل وقف على الفقراء المساكين عموما، أو على الفقراء من أقاربه، أو على طلبة العلم، أو على ابن السبيل، أو ما شابه ذلك. إذن يصرف في ما عينه الواقف. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة، فيعمل بذلك لما تقدم. إذا اشترط أو استثنى، قال بيتي هذا وقف، ولكن بشرط أن أسكنه سنة أو مدة حياتي، أو يسكنه أولادي حتى يستغنوا، فله ذلك، لأن الوقف ملك له، فلا يخرج عن ملكه إلا كما شرط. الأصل أنه يملكه، فأخرجه على هذا النحو، أخرجه وقفا بعد سنة، نعم يكون وقفا، يعني هو وقف من الآن، لكن له أن يسكن، لأنه استثنى ما يملك، استثنى كما لو باع السلعة واستثنى نفعها مدة، فإنه على ما استثنى، لأن السلعة ملك له وله أن يتصرف فيها، فباعها واستثنى منفعة أو شيئا معينا، كذلك أخرج الوقف عن ملكه على هذا النحو واستثنى منفعة معينة. قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا. هذه مسألة خلافية، حيث انقطعت الجهة، ما هي الجهة؟ مثلا قال وقفت بيتي على زيد معين، على زيد من الناس، وقف بيته على زيد ثم مات زيد، ماذا يكون حال الوقف؟ الوقف على معين والمعين انقطع، ما قال على زيد وعلى أولادي من بعده، قال بيتي وقف على زيد ثم مات زيد، ماذا يكون؟ هذه فيها قولان، قول الأول ما ذهب إليه المؤلف أنه يرجع إلى من؟ إلى الواقف، يرجع إلى الواقف وقفا، يعني ما يعود طلقا، لأن الوقف لا يمكن أن يعود طلقا، فيستمر وقفا لا يعود طلقا، يبقى وقفا لكنه يرجع إلى الواقف، فالواقف ينتفع به، لكن لا يجوز أن يبيعه ولا يجوز أن يهبه، يرجع إليه وقفا لأن الجهة انقطعت، والأصل أنه على ملك الواقف وله منافعه، فجعلوا لفلان من الناس، ذهب هذا الشخص، الأصل أن المنافع لمن؟ للواقف، هو الذي جعلها لزيد، فإذا مات زيد عادت إلى الأصل، تعود إلى الواقف إن كان حيا أو إلى ورثة الواقف إن كان ميتا، لكنه يعود وقفا فليس له أن يتصرف فيه ببيع أو هبة. هذا القول. القول الثاني في المذهب أيضا أنه يكون لورثة زيد، يكون لورثة زيد. هذه الآن فائدة الخلاف في المسألة السابقة في أول الفصل حينما قال ويلزم الوقف بمجرده ويملك الموقوف عليه. إذا رجحنا أنه يملك الموقوف فإنه يصير بعد موتي لمن؟ لورثتي، يصير لورثتي يرثون المنفعة. إذا قلنا يملكها زيد فإنها تورث، فمنفعة مملوكة فإنها تورث من بعده، وإذا قلنا إنه لا يملك الموقوف عليه فإنه يترجح أن يعود إلى الواقف. على كل حال مسألة محتملة، هل يكون ملكا للموقوف عليه وينتقل ورثته من بعده أو يعود على الواقف؟ أنا هذا مسألة محتملة. قال بيتي وقف على زيد، الله أعلم، أقرأ الأقرب الله أعلم أنه لا يكون ملكا للموقوف عليه، لأنه قال وقفت بيتي على زيد، كأنه قال منافع بيتي جعلتها لزيد ينتفع بها، ينتفع بها وليس فيه تمليك، لأن الوقف لله قربة يقصد به وجه الله ولا يملك، لكنه كأنه قال أبحت منافع بيتي لزيد. الوقف لله، الأوقاف هذه لله، أن صاحب يريد التقرب إلى الله وجعل المنفعة لزيد من الناس، فالظاهر أنها تكون لزيد ولا تنتقل إلى ورثة زيد. هذا يعني الأقرب، والمسألة فيها احتمال. ثم قال ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه. هذا واضح، البيت وقف على الفقراء ثم افتقر هو بعد ذلك، إذن يدخل فيه أنه يصدق عليه أنه فقير وقفه على هذا الوصف وصار من أهله، فإذن يدخل معهم ويستفيد من هذا البيت. قال ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر الرومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. هذا واضح، وقف مسجدا يصلي فيه، وقف مقبرة يدفن فيها، وقف بئرا يجوز أن يشرب منه، وهكذا، لأنه وقف لعموم المسلمين وهو واحد منهم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به، لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به أي بالرقيق. وقف هذا العبد على فلان من الناس يخدمه، العبد هذا وقف على خدمة المسجد مثلا أو على خدمة طلبة العلم أو ما شابه ذلك أو خدمة شخص معين، إذن هل يجوز أن يعتق العبد؟ الجواب لا، لأن حق الموقوف عليهم وهم الفقراء أو طلبة العلم تعلق بهذا العبد، فليس للواقف أن يعتقه ولا ينفذ العتق، لو اعتقه لم ينفذ، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، والعتق إبطال له، إذا اعتقه بطل الوقف. وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له، وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح، إن كان بعضه غير موقوف، يعني هذا أن يملكان عبدا واحدا فوقف أحدهما نصيبه والنصف مثلا، والثاني لم يقف نصيبه فباعه أو اعتقه، قال وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه، يعني واحد يملك النصف والنصف الثاني موقوف، فاعتق النصف الذي يملكه، هل يسري إلى النصف الثاني؟ الجواب لا، إذا كان العتق من الأصل لا يقع، فعتق النصف من باب أولى ألا يسري. قال وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح، ولم يسري إلى البعض الموقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية. أيهما أقوى؟ المباشرة أقوى، وإذا كان لا يعتق بها فبالسراية من باب أولى. لكن لو وطئ الموقوفة عليه حرم، لأن ملكه لها ناقص. وجه النقص: إنسان وقف أمة على شخص، وقف قال أمتي فلانة وقف على فلان معين، هل يجوز أن يطأ الأمة؟ إذا على القول بأنه يملك، مسألة فيها خلاف كما سبق، لكن المؤلف يرى أنه يملك الموقوف. هذا الآن اللي وقفت عليه الأمة، على القول هذا الذي ذهب إليه المؤلف أنه الآن يملك هذه الأمة، لكن لا يجوز أن يطأ. لماذا؟ لأن الملك ناقص. وجه نقص الملك لأنه لا يستطيع أن يبيعها، ولا يستطيع أن يعتقها، ولا يستطيع أن يهبها. الملك ناقص، الموقوف الآن لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فليس له أن يبيع وتصرف، فإذا الملك ناقص فليس له أن يطأ. وعمر رضي الله عنه نهى عن وطئ الأمة التي فيها شرط، يعني شخص مثلا باع أمة على شخص وقال لكن لي الخيار مثلا 3 أيام أو بشرط كذا وكذا، فإن هذا الآن هذه الأمة البيع قد حصل، لكن يمكن أن يبطل. لو شرط الخيار مثلا قال بعتك أمتي لكن لي الخيار كذا وكذا 3 أيام 4 أيام، فالآن الأمة ملك المشتري وفيها خيار، يملكه المشتري الآن ويملك البائع الثمن، لكن فيه شرط خيار هذه المدة المعينة لا يجوز لمشتري الأمة أن يطأها، لأن البيع لأن العلائق لم تنقطع بين البائع والمشتري، ما زال بينهما علائق، احتمال أن صاحب الشرط يبطل البيع ويرجع، فلا يجوز أن يطأ حتى يتم الملك أو الملك تماما وتنقطع العلائق بين البائع والمشتري. قال لكن لو وطئ الموقوفة عليه حرم، لأن ملكه لها ناقص، ولا حد بوطئه للشبهة. في شبهة هنا، قيل لماذا وطأت هذه؟ قال لأنها أمتي، فعنده شبهة، يعني ما اعتقد أنه زنا، وطئها على أنها ملك يمين. قال ولا مهر له، ولا مهر أي في هذا الوط، لأنه لو وجب لكان له، أن المنافع منافع الأمة له، ولا يجب الإنسان على نفسه شيء. فإن حملت صارت أم ولد، تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون. إذا قلنا أنها مثل لو قلنا موقوفة على هذا الشخص وعلى ولده من بعده، فإنها ستنتقل بعده إلى أولاده، فهو الآن أتلفها عليهم، أن وطئ صارت ولد وستعتق بعد موته، إذن ذهب الوقف فيغرمها، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يشترى بها مثلها، يكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده. يعني المسألة الآن واضحة، أنه إذا وطئ صارت إيش؟ أم ولد، وليس حد ليس ولا يحد لأجل الشبهة. فإذا ولدت الولد يكون حرا ولا عبدا؟ يكون حرا. لماذا؟ لأنه وطئ شبهة. فهو ولده يلحق النسب وهو حر فيكون حرا. لكن بالنسبة للأمة تعتق بعد موته، يعني أم ولد إذا مات فهي حرة، هذا حكم الولد، ويجب عليه في تركته. لماذا لا يؤخذ في حياته؟ لأنها لم تتلف إلا بعد الموت، فتؤخذ القيمة من التركة. ماذا يصنع بالقيمة؟ يشترى بها أمة مثلها وتكون وقفا مكانها، والولد يغرمه بقيمته حين الولادة حيا، يعني حين الولادة، لأنه لو جامعها غيره لصار الولد إيش؟ عبدا، لصار الولد عبدا. لو زوجت هذه الأمة لصار الولد عبدا، والولد العبد له قيمة، فيقال كم قيمته؟ يقدر ويغرم هذه القيمة لأنه فوته على من وقفت عليه الأمة. ثم قال: فصل، أي في مصرف الوقف، ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها، فإن جهل أي شرط الواقف عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، يعني العادة والعرف متقاربة، ولا يظهر كبير فرق بين العادة والعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. قال الشيخ تقي الدين:
إذن يعمل بشرط الواقف بشرط ألا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع فإنه لا يعمل به. مثال على شرط يخالف الشرع: إذا وقف مثلا على أولاده الذكور، قال هذا وقف على أولادي الذكور دون الإناث، هذا شرط مخالف للشرع. لماذا؟ لأن فيه تفضيلا للذكور على الإناث أو العكس. لكن لو قال هذا وقف أي البيت على المحتاج من أولادي، هذا ما في بأس، محتاج المستغني ليس له حق، هذا من كالنفقة، كمثل النفقة ينفق على المحتاج ولا ينفق على الغني، كما قال الزبير للمردودة من بناته، يعني مطلقة لأنها احتاجت للسكنة بعد أن طلقت، صارت بحاجة فتسكن في هذا البيت. فإذا نقول الأصل أنه يعمل بشرط الواقف، لأن الأصل أن الوقف ملك له، فلم يخرجه إلا على هذا النحو، فيجب العمل بشرطه ما لم يخالف الشرع. فإن لم يوجد، يعني وصية ضاعت، كتب ورقة ضاعت، أو أخبر بشخص ومات وجهل شرطه، يعمل بالعرف، يعني ما عادة الناس وعرف الناس، يعني يقفون بيوتهم في الغالب على من نعرف أنه واقع في هذا البيت، لكن ما نعرف الشروط على من، فنقول على حسب عادة الناس في أوقاف، هل العادة يقفون على الفقراء أو يقفون على أولادهم أو كذا، إن كان هناك عادة عمل بها، وإن لم يكن هناك عادة، يعني ليس هناك شيء يرجع إليه، نقول يصرف على الفقراء والمساكين، يعني هذا أصل الوقف يكون على الفقراء والمساكين. الشرط إذا خالف الشرع يرفع، شرط الواقف إذا خالف الشرع فإنه باطل، كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل.